بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا ينفون عن الله التحيز في جهة من الجهات الست أو في جميعها، وكانوا ينفون عن الله سائر أوصاف الخلق، وكل هذا تعطيه هذه الآية: ليس كمثله شيء. لكن القلوب مختلفة، قلوب تفهم من هذه الآية هذه المعاني، وقلوب لا تفهم، تقرأها بألسنتها ولا تفهم ما تحويه من التنزيه. ليس ما عليه أهل الحق تشبيه الله بخلقه بأن يعتقد بأن له أعضاء، أو أن يعتقد فيه أنه متحيز على العرش، بل ينفون عنه ما كان من صفات الخلق كالنزول من علو إلى سفل بطريق الحس والحركة والرجوع إلى هناك. من الناس السخفاء من يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في النصف الأخير، وفي لفظ: في الثلث الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يفسرونه بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام. فهمهم هذا يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار. هذه سخافة عقل. أما تفسير أهل الحق الذين ينزهون الله عن الجهة والحد، عندهم هذا النزول ليس نزولا حسيا، بل عبارة عن نزول ملائكة الرحمة إلى السماء الدنيا بأمر الله على حسب ليل كل أرض. هؤلاء ينزلون ثم يبلغون عن الله، يقولون: إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هم يبلغون عن الله بأمره ذلك إلى أن يطلع الفجر، وهذا شيء يقبله العقل. أما ما يقوله المشبهة فهو شيء لا يقبله الشرع ولا العقل. وهذا التأويل أخذوه من رواية النسائي: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي: هل من داع فيستجاب له؟ وهل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطيه؟ هذه الرواية تفسر الرواية الأخرى، لأن نزول الملائكة لما كان بأمر الله ليبلغوا عنه، عبر الرسول عن ذلك بوحي من الله بعبارة: ينزل ربنا إلى آخره. كلتا العبارتين أوحي بهما إليه، ولذلك نظير في القرآن: قال الله تعالى في حق آدم وحواء: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فإن المعنى أن الملك بلغهما ذلك عن الله، ليس المعنى أن آدم وحواء سمعا ذلك من الله، لأن آدم لم يكن نبيا في ذلك الوقت. وكذلك قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ليس المعنى على ظاهر اللفظ، بل المعنى: إذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قرآنه. وهذا هو المعول عليه عند علماء التفسير. ومن يظن أن الله كان يقرأ على الرسول القرآن كما يقرأ المعلم على التلميذ، فقد شبه الله بخلقه. وقد قال رئيس القضاة الشافعية في مصر في زمانه بدر الدين بن جماعة في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل عن حديث النزول المذكور آنفا: اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه. الأول، النزول من صفات الأجسام والمحدثات، ويحتاج إلى ثلاثة أجسام: منتقل ومنتقل عنه ومنتقل إليه، وذلك على الله تعالى محال. الثاني، لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب الليل كله وتنقلات كثيرة، لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئا فشيئا، فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا ونهارا من قوم إلى قوم، وعوده إلى العرش في كل لحظة على قولهم، ونزوله فيها إلى سماء الدنيا، ولا يقول ذلك ذو لب وتحصيل. الثالث، أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه، كيف تسعه سماء الدنيا وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلات؟ فيلزم عليه أحد أمرين: إما اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى تسعه، أو تضاؤل الذات المقدس عن ذلك حتى تسعه، ونحن نقطع بانتفاء الأمرين. ومعنى كلام الإمام بدر الدين بن جماعة أن الله منزه عن المكان وعن الاستقرار والجلوس على العرش. الحمد لله الذي وفق أهل الحق لاتباع عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى موافقة الشرع والعقل، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام.